مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
المواهب والتكلم بألسن. كتير قوي من أخواتنا البروتستانت وبخاصة جماعة الخمسينيين منهم والجماعات اللي ظهرت باسم كريزماتيكس بتوع الروح القدس يتمسكون كثيرا بالآية التي تقول جدوا للمواهب الروحية في كورنثوس الأولى 12 آخر آية 31، ويتكلمون كثيرا عن أهمية التكلم بألسنة والخطورة في الأمر، أن يعتبرون أن التكلم بألسنة هي الدليل على الملء بالروح. وأن لابد كل إنسان يصل إلى هذا المستوى لكي يكون قديسا. والأخطر من هذا أنهم يمنحون الروح للناس ويمنحونهم الملء ويقولون أنهم يسلمونهم هذا الاختبار، الاختبار الروحي، أن الإنسان يمتلئ بالروح ويتكلم بألسنة، لدرجة كانوا يمسكوا البعض ويحطوا أيديهم على رؤوسهم ويصلوا لهم صلوات طويلة عشان يتكلموا بألسنة. وجايز اللي يصلي الصلوات دي السيدات، يعني تمنح الملء برضو لغير الممتلئات. وإحنا عايزين نقول عدة أشياء في هذا الأمر. عايزين نقول إن ثمار الروح أهم من مواهب الروح، ولذلك هذه الآية التي يتكلم عليها أخواتنا البروتستانت جدوا للمواهب الحسنة وراها على طول وأيضا أريكم طريقا أفضل، يعني طريق أفضل من هذه المواهب. وشرح الرسول إن هذا الطريق الأفضل هو المحبة، ولذلك إصحاح كورنثوس الأولى 13 كله عن المحبة، وقال إن المحبة أفضل من التكلم بألسنة. فقال إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجر يرن. فالمحبة أهم من التكلم بألسنة الناس والملائكة، بل قال إن المحبة أفضل من الإيمان الذي ينقل الجبال. كل ده في كورنثوس الأولى 13. وقال إن الفضائل الكبرى المحبة والرجاء والإيمان، وأعظمهن المحبة. يعني المحبة أعظم من الإيمان وأعظم من الرجاء وأيضا أعظم من التكلم بألسنة. وقال أيضا إن الألسنة ستبطل، أما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل، لكن طبعا المحبة لا تبطل. أما ثمار الروح فتحدث عنها الرسول في غلاطية 5 آية 22 و23، اللي أولها ثمار الروح محبة وفرح وسلام، ومنها طول الأناة والوداعة والتعفف والصلاح والإيمان. ضد هذه ليس ناموس، دي نقطة. ونقطة تاني، لما السيد المسيح تكلم عن المحبة قال بها يتعلق الناموس كله والأنبياء، يعني أعظم وصية في الكتاب يتعلق بها الناموس كله، والأنبياء في متى 22:40. ولما التلاميذ فرحوا بالمواهب مثل إخراج الشياطين مثلا، قال لهم لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا بالحري إن أسماءكم كتبت في ملكوت السماوات. وقال من جهة المواهب إن في اليوم الأخير كثيرون سيأتون إلي ويقولون يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة، فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. فكل هذه الأمور لا تخلص الإنسان، يعني المواهب لا تخلص الإنسان. جايز ناس يجي لهم مواهب ويهلكوا، ولكن الذي يخلص الإنسان حياة الإيمان والتوبة ونقاوة القلب والعمل الصالح. ولعل من أجمل ما قيل إن يوحنا المعمدان اللي قال عنه الكتاب إن هو أعظم من ولدت النساء، بيقول الكتاب إنه لم يصنع آية واحدة. أيضا إن المواهب ليست بقدرتك أنت، إنما هي معطاة من الله، فلا فضل لك فيها، لذلك لا تخلص بسببه، لأن مالكش فضل فيه، دي عطية من ربنا. أيضا المواهب جايز تحارب الناس بالمجد الباطل وتحاربهم بالكبرياء. ونلاحظ أن المتواضعين يهربون منها، يهربون منها. وأحد الآباء قال إن منحك الله موهبة أطلب منه أن يمنحك تواضع قلب تستطيع به أن تحتمل الموهبة، لألا الموهبة تجعلك تنحرف إلى المجد الباطل أو الكبرياء وتهلك بسببه. ولذلك كان الله في كثير من الأوقات حينما يمنح إنسانا موهبة يمنحه أيضا لونا من الضعف والتعب لكي لا يكبر. ولذلك قيل عن أبي الآباء يعقوب الذي جاهد مع الله والناس وغلب، إن بعد ما جاهد مع الله وغلب وأخذ قال له لا أتركك إن لم تباركني وباركه، ضربه الله على حق فخذه، فقعد يكوي عليه طول حياته عشان كل ما يشوف الضعف اللي هو فيه يتضع. وبولس الرسول الذي صعد إلى السماء الثالثة ورأى سمع أشياء لا ينطق بها، بيقول لألا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع. وصلى 3 مرات من أجل رفع هذه الضرب عنه، ولكن الله لم يقبل منه هذه الصلاة وقال له الضعف مفيد ليك وتكفيك نعمتي. لذلك خطورة جدا إن إنسان يفرح بالمواهب، وخطورة أكثر إن يقول لغيره تعالى أمنحك الموهبة ويمنحه الاختبار ويمنحه الملء ويمنحه الروح القدس، بينما منح الروح القدس هو من عمل الكهنوت وكان من عمل الآباء الرسل أولا بوضع اليد، ثم بعد ذلك صار بمسحة الميرون المقدسة. نقطة تاني، إن الذي ينال موهبة يجب أن يخفيها ولا يعلنها ولا يفتخر بها. الذي ينال موهبة ينبغي أن يخفيها ولا يتحدث عنها ولا يفتخر بها ولا يتكلم عنها كلاما يجلب له المديح من الآخرين، لأن الموهبة بتعطى من أجل نفع الآخرين وليس من أجل مدح الشخص الذي ينال الموهبة. نسمع مثلا عن القديس الأنبا إبرام أسقف الفيوم، كان عنده موهبة إخراج الشياطين. نسمع أيضا عن قديس أنبا سربمون أبو طرحة، كان عنده هذه الموهبة أيضا، فذهب الناس إلى البابا يطلبون منه أنه يصلي لشفاء البعض، فقال لهم الموهبة دي موجودة عند أنبا سربمون أبو طرحة مش عندي. فأنبا سربمون أبو طرحة البابا قال له صلي على الناس دول، خاف أنه يظهر أن عنده موهبة مش موجودة عند البابا، فقال له حاضر يا سيدنا أصلي بس اديني الصليب بتاعك أرشم به العيانين، علشان لما البابا يسألوه عن الشفاء يقول لا دي بصلوات أنبا سربمون أبو طرحة، ولو أنبا سربمون سألوه عن الشفاء يقول لا ده بصليب البابا. فكل واحد بيخبي الحاجة اللي عنده، لكن واحد يقعد يعلن عن مواهبه يبقى بدأ شيطان المجد الباطل يتعبه. نلاحظ أن السيدة العذراء أقدس القديسات وأقدس البشر جميعا التي نضعها فوق رتبة رؤساء الملائكة في صلواتنا، كان لها الكثير من الرؤى والكثير من الإعلانات والكثير من المعجزات، ولم تكن تتحدث إطلاقا، بل كانت تحفظ كل هذه الأمور متأملة بها في قلبها. فالناس اللي يقولوا عايزين المواهب وعايزين الروح القدس وعايزين التكلم بألسنة، وقوم أيها الأخ اتكلم عن اختبارك وقوم حكي كم صنع الرب بك، دي مسائل ممكن تضيع الناس. نقطة تانية نقولها، هل المواهب تمنح أم تطلب؟ المواهب يمنحها الله متى شاء لمن يشاء، حسبما أعطى لكل أحد نصيبا من الإيمان. شوف بيقول إيه، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان في رمية 12 آية 3. دي حاجة مش إحنا نطلبها، لكن زي ما ربنا يعطيها. وملكوت الله لا يأتي بمراقبة، يعني مش تقعد تقول ها إمتى أوصل وأخذ الروح القدس وأتكلم بألسنة. الروح يهب حيث يشاء. والمواهب لا تعطى من واحد لآخر، إنما تعطى من الله مباشرة. ما يجيش واحد يقول له تعال أديك الملء، تعال أديك التكلم بألسنة، لا. المواهب تؤخذ من الله حسبما يريد الله. ربما لا يريد أن يعطي هذا الإنسان ألسنة، ما ترغمش ربنا أنت. كذلك من الخطورة بمكان أن بعض الذين ينالون مواهب أو يقولون أنهم نالوا مواهب يحتقرون الذين لم ينالوا شيئا منها، يعتبر أنه هو شخص كبير بيتكلم بلسان وغيره ما بيعرفش يتكلم، يبقى غيره درجة واطية مستوى ضعيف ينظر إليه من فوق. هنا تبقى الكبرياء بدأت تدخل. أما جدوا للمواهب الروحية، مش معناها أنكم تطلبوا المواهب، جدوا ليها يعني جهزوا أنفسكم بنقاوة القلب بالتوبة بالاتضاع حتى إذا ربنا شاء أن يمنحكم موهبة يبقى الموهبة تستخدم في حكمة وبنقاوة قلب وبدون السقوط. كذلك المواهب ليست كلها تكلم بألسنة، إنما في مواهب كثيرة. وهنا ننتقل إلى موضوع التكلم بألسنة عشان نقول عليه بضعة ملاحظات هامة. إصحاح المواهب في الكتاب المقدس هو كورنثوس الأولى 12، وإصحاح التكلم بألسنة هو كورنثوس الأولى 14، وبينهما إصحاح المحبة التي تفوق الكل في كورنثوس الأولى 13. نقرأ سوا شوية في المواهب علشان نشوف، فنجد إن المواهب كثيرة، والملاحظة الأولى إن التكلم بألسنة هو آخر هذه المواهب في ترتيبها. نقرأ سوا في كورنثوس الأولى 12 من آية 4، بيقول أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة لكن الرب واحد الذي يعمل في الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحد يعطي بالروح كلام حكمة، يعني آدي بدء المواهب، فإنه لواحد يعطي بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات يعني معجزات وعجائب، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. فوضع الألسنة والترجمة الألسنة في آخر هذه المواهب. وبعدين في كورنثوس الأولى 12 آية 28 يقول وضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوان تدابير، وأنواع ألسنة يعني خلى الألسنة في الآخر. وبعد ما قال إن خلى الألسنة في الآخر وورى إن المحبة أفضل من الكل، قال إن الألسنة ليست موهبة للكل، يبقى أول حاجة وضعها في آخر الترتيب، وتاني حاجة قال الألسنة ليست للكل. إزاي؟ في آية كورنثوس الأولى 12:29 قال ألعل الجميع رسل، طبعا مش الكل، ألعل الجميع رسل، ألعل الجميع أنبياء، ألعل الجميع معلمون، ألعل الجميع أصحاب قوات، ألعل الجميع مواهب شفاء، ألعل الجميع يتكلمون بألسنة، ألعل الجميع يترجمون، برضو خلى الألسنة والترجمة في الآخر خالص، وقال مش الجميع كده. وبعدين قال ولكن جدوا للمواهب الحسنة وأيضا أريكم طريقا أفضل اللي هو المحبة. فهي أيضا موهبة ليست للكل، حتى في عهد الرسل الذي انتشرت فيه جدا موهبة التكلم بألسنة من أجل نشر الكلمة ونشر البشارة بالإنجيل، لم يكن الجميع يتكلمون بألسنة، وكان الروح القدس قد حل على الجميع، ولكن ليس الجميع يتكلمون بألسنة. إذن ليست علامة حلول الروح التكلم بألسنة، ولا يمكن إن نقول إن الإنسان علشان يبقى قديس لازم يتكلم بألسنة. ممكن يكون قديس وما بيتكلمش بألسنة، لعل الجميع يتكلمون بألسنة، لعل الجميع يترجمون، ده الكتاب بيقول كده. الله يعلم متى يعطي ولمن يعطي وكيف يعطي من جهة المواهب. ومع ذلك قال في كورنثوس الأولى 13 آية 8 قال إن الألسنة ستنتهي. فهل لما قال إن الألسنة ستنتهي يبقى الناس ما عندهمش الروح القدس؟ أهو موجود الروح القدس يعمل في الكنيسة في كل إنسان إلى آخر الدهور، ولكن ممكن إن الألسنة تنتهي ويظل الروح القدس باقي. أولاً وضعت في آخر المواهب، ثانياً ليست للكل، ثالثاً في كورنثوس الأولى 14 يقول الألسنة وضعت لمنفعة الكنيسة. إزاي؟ يقول مثلاً ليكن كل شيء للبنيان. ليكن كل شيء للبنيان. ما هو إذن أيها الأخوة، متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. كل حاجة تكون لبنيان الكنيسة. لكن واحد يقف في اجتماعه ويقعد يقول أي كلام ومحدش بني من هذا الكلام ولا انتفع، يبقى إيه لازمته؟ ويقول أيضا في عدد 12 هكذا أنتم أيضا إذ أنكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. إذن موهبة الألسنة من أجل بنيان الكنيسة. في عدد 5 يقول إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن من يتنبأ أعظم ممن يتكلم بألسنة إلا إذا ترجم، حتى تنال الكنيسة بنيانا. والتنبؤ في لغة العهد الجديد معناها التعليم والوعظ والحاجات. قال إن يتنبأ أفضل من إنه يتكلم بلسان من أجل بنيان الكنيسة. وفي عدد 4 وعدد 3 يقول إيه؟ ويقول وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية، من يتكلم بلسان يبني نفسه، وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة. إذن جعل إن التنبؤ أفضل من التكلم بألسنة لأنه يبني الكنيسة وأفضل من جهة المنفعة. إذن 1 ليست للكل، ثانيا في آخر المواهب، ثالثا لابد أن تكون جميع المواهب لبنيان الكنيسة وللمنفعة، رابعا اشترط الرسول أنه لابد للألسنة من ترجمة من أجل البنيان برضو، لأن إذا ما وجدتش الترجمة يبقى ما المنفعة. ففي كورنثوس الأولى 14-13 يقول إيه؟ لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. وفي عدد 28 يقول إيه؟ ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. يعني لابد للسان من مترجم، وإلا فليصمت في الكنيسة، إن ما كانش فيه مترجم يسكت لأنه هيعمل شوشرة على الفاضي. الرسول بيقول كده، ده مش كلام نحن، بيقول وإلا فليصمت. وإلا إيه؟ ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة ويكلم نفسه والله، يعني بينه وبين ربنا وما يفتحش بقه. وفي عدد 5 يقول إيه؟ إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة ولكن بالأولى أن تتنبأوا. وبعدين يخلي الترجمة لازمة علشان الفهم. علشان ايه الفهم؟ فاما انه يصمت بينه وبين الله، واما ان ترجم من اجل الفهم. وبعدين يقول ايه؟ لابد من موضوع الفهم، لان واحد بيتكلم بألسنة دي من غير فهم ما تنفعش، والا تبقى تشويش. شوفوا يقول ايه. لذلك من يتكلم باللسان فليصلي لكي يترجم، لأنه إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي وأما ذهني فهو بلا ثمر. عقله مش ماشي، أهو كلامك مش ماشي. فما هو إذن؟ أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا. وإلا فإن باركت بالروح فالذي يشغل مكان العامي كيف يقول آمين عند شكرك؟ لأنه لا يعرف ماذا تقول، فإنك أنت تشكر حسنا ولكن الآخر لا يبنى. يعني المهم إنك أنت تكون بتبني الآخرين. فافرض إنك أنت زي ما بيقول في الأول، إن الذي في آية 4، من يتكلم باللسان يبني نفسه وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة. أنت الروح القدس حل عليك وفي لسان وبتبني نفسك، خليك بينك وبين ربنا ابني نفسك، لكن تتكلم بكلام غير مفهوم وتبلبل للآخرين ده كلام مش تمام، وغيرك لا يبنى بل يحصل بلبلة وتشويش. واتكلم عن الحكاية دي، لازم يكون بالروح وبالعقل بالفهم. كل ده لو كانت الألسنة حقيقية، فكان بالأول لو كانت الألسنة شغل من إياه يبقى فيها خطية أخرى وهي خداع الآخرين. فبدأ يتكلم عن أخطاء هذه الألسنة، بيقول إلا إذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. فالآن أيها الأخوة، إن جئت إليكم متكلما بألسنة فماذا أنفعكم إن لم أكلمكم إما بإعلان أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم؟ هنفعكم بإيه إذا ما كنتوش أنتوا فاهمين حاجة؟ هي مش مظهرية ولا إعلان على إنسان إن هو وصل. بيقول بنيان الكنيسة، المهم في بنيان الكنيسة. وبعدين بيقول الأشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزمار أو قسارة، مع ذلك إن لم تعطي فرقا للنغمات فكيف يعرف ما زمر أو ما عزف به؟ يعني افرض واحد مسك بيانو أو قيثارة أو عود أو فلاوت أو ناي أو أي حاجة وابتدى يلعب، إن ما كانتش تعطي صوت مفهوم يبقى بقت زي قلت، مش مجرد دربكة وأصوات بلا فهم. لا، لابد تعطي صوت مفهوم. ولذلك في واحد جايز يسمع واحد بيعمل موسيقى يقول أيوه ده لحن أجيوس، أيوه ده لحن إبقورو، أيوه ده لحن كذا كذا، بيبقى فهمه من اللحن بتعطي فهم. لكن إذا كان دربكة من غير فهم يبقى زي قلت. عشان كده قال إن لم تعطي فرقا للنغمات، يعني نغمة غير نغمة بتدي لحن، فكيف يعرف ما زمر به أو ما عرف به؟ فإن أعطى البوق أيضا صوتا غير واضح فمن يتهيأ للقتال؟ الناس اللي بيخشوا الجيش البوق اللي هناك ده يسموه البروجي في الجيش،
تلاقي البروج يضرب ضربة يعرف ان دي دعوة للايه، بيقول له اجمع، يجي علشان يجتمعوا لل يقف في الطابور. بتاع الغروب ليه بروجي مخصوص، الاكل ليه بروجي مخصوص، معروف البروجي بيضرب نغمة ايه. عندنا في الدير كده يضرب ضربة تعرف ان دي جرس المجمع، كلهم يجتمعوا المجمع، يضرب ضربة تاني تعرف ان ده جرس الكنيسة، معروف عند الرهبان يعني. ضربة تانية مختلفة يعرف ان دي بتاعت واحد مات في الدير، معروف. يقولك فلان ضرب عليه ثلاث دقات يعني ده نده المجمع علشان. كل نغمة بتعطي فهما، لكن اذا كان اصوات بلا فهم يبقى يفهم ايه، ايه الايه النفع. فبيقول يشترط في الألسنة النفع. انت شخصيا تنتفع وتبني نفسك ان كنت فاهم الكلام ده، ويترجم لمنفعة غيرك عشان يبقى مستفيد، وإلا اصمت وخليك بينك وبين ربنا. الناس دخلهم ايه؟ انت عايز تبني نفسك؟ ما هو كتير من الناس اللي نقول لهم على الألسنة يقولوا لا ده الواحد بيبني نفسه. نقول له طب يا حبيبي عايز تبني نفسك، بينك وبين ربنا ابني نفسك، لكن ما دام تطلع الصوت بره لابد يكون مفهوم، اما زي بيقول اما اكلمكم باعلان او بعلم او نبوه او بتعليم علشان يبني الناس. وبعدين هو بيقول لك والا فان باركت بالروح فالذي يشغل مكان العامي كيف يقول امين. انت قاعد تشكر ربنا بالروح واللي جنبك مش فاهم، هيقول لك ايه؟ يقول لك امين على الفاضي. ومع ذلك يقول بولس الرسول عباره لطيفه، بيقول اشكر الله اني اتكلم بالسنه اكثر من جميعكم. يعني مش بولس الرسول بيهاجم هذا الوضع لان هو ما بيتكلمش، بيقول لا انا اشكر الله اني اتكلم بالسنه ايه اكثر من جميعكم، ولكن في كنيسة الله أريد أني أتكلم خمس كلمات بذهني لكي أعلم آخرين أيضا أكثر من 10,000 كلمة باللسان. خمس كلمات يفهموهم الناس، يستفيدوا بيهم لمنفعة الناس لبنيان الكنيسة، أحسن من 10,000 كلمة بلسان وبدون فهم. وبعدين بيقول ايه؟ بيقول في الاذهان كونوا كاملين. مكتوب في الناموس اني بذوي السنه اخرى وبشفاه اخرى ساكلم هذا الشعب ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. العباره اخرى عجيبه ايضا، الاذن الالسنه ايه لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين. هنا تروح واقف، الألسنة آية ليس للمؤمنين ولكن لغير المؤمنين. كان التكلم بألسنة في ذلك الزمان لتبشير الناس بالإيمان، كما حدث في يوم 50 إن نتيجة المعجزة والعظة آمنت 3,000 نفس، فهي لغير المؤمنين لكي يؤمنوا. وكما حدث في موضوع كورنيليوس، كانوا غير مؤمنين هو واللي معاه، فلما حدثت المعجزة واللسان الكل آمن وقبل هؤلاء الأمميون في الإيمان. فهي لغير المؤمنين، لكن المؤمن الجاهز مش محتاج لمعجزة، محتاج لكلمة تعليم، محتاج لفائدة لمنفعة روحية، هذا اللي هو محتاج له. فبيقول إذن الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين، لكن الوعظ والتعليم ليست لغير المؤمنين لكن للمؤمنين. وبعدين يقول فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان وكان الجميع يتكلمون بألسنة فدخل عاميون أو غير مؤمنين ألا يقولون إنكم تهذون. يعني الكنيسة قاعد يتكلم بألسنة وده بيتكلم وبقينا يقول لك ده احنا بقينا في يوم بنتكوستي. طب نشوف البنتكوست دي هتوصلك لفين. لو بيقول للرسول ان لو دخل ناس غير مؤمنين وشافوا يقول دول دول بيهزوا نوع من الهزيان، لأنهم ما استفادوش، لأنهم ما استفادوش. ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عمي فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا إن الله بالحقيقة فيكم. يعني المهم في المنفعة، لكن الناس قاعدين يتكلموا وكل واحد بيقول كلامه، يخش يقول ايه دول جرالهم الناس دول، عقلهم شوية ولا ايه؟ وفي عدد 11 بيقول فإن كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم أعجميا والمتكلم أعجميا عندي. إن كنت أنا ما أعرفش قوة اللغة أبقى بالنسبة له كأني غريب وهو غريب، ما كأنه أعجمي، أعجمي يعني ما بيفهمش. العرب استخدموا كلمة أعجمي لما كانوا بيكرهوا بتوع إيران وكانت تسمى بلاد الفرس أو بلاد العجم، فكانوا يقولوا لسان أعجمي يعني لسان ما مش مفهوم، أو يقولوا الحيوانات العجموات يعني اللي ما بتفهمش، أو يقول لك في الممنوع من الصرف إذا كان أعجمي يمنع من الصرف. فبيقول أنا لو واحد يخش ومش فاهم قوة الكلام يكون عندي أعجميا وأكون أعجميا عنده. لما تقروها في الترجمة الإنجليزي ما تلاقيش كلمة أعجمي، تلاقي فورينر يعني رجل غريب يعني أجنبي. وفي آية 16 و17 إن باركت بالروح فالذي يشغل مكان العام كيف يقول آمين. وفي آية 23 يقول إيه؟ يقول ألا يقولون إنكم تهزون. وفي آية 33 يقول لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كما في جميع كنائس المؤمنين. ولألا يقول واحد أنه هو مش قادر يروح أتكلم فيه ومش قادر يضبط نفسه، رد عليها الرسول بكلمة لطيفة، قال إن تكون الحكاية بالنظام بالنظام، وإن كان موجود ناس كتير بيتنبأوا يبقى بالنظام، واحد واحد، اتنين اتنين، تلاتة تلاتة، ما تزيدش عن كده، لأن لو طلعوا كلهم مرة واحدة بقينا بقى في سوق وقاص. وبعدين يقول ولكن إن أعلن لآخر جالس فليسكت، يعني جه إعلان لواحد هيقوله بلسان ده يفضل ساكت لما غيره يتكلم. طب يفضل ساكت ازاي؟ قال ارواح الانبياء خاضعة للانبياء، يعني انت روحك خاضعة ليك، لو يجي لك حب تصمت ممكن انك تصمت، وما كانش ممكن ابدا يقول فليصمت في الكنيسة، ما كانش فيه ترجمة الا لو له القدرة على انه يصمت. ولما يقول واحد بيتنبأ غيره ده يفضل قاعد ساكت لغاية لما غيره يخلص، يبقى معناها له القدرة أن يصمت. أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء. ومع ذلك يعني إن كان الرجال يتكلموا بألسنة فالستات يعني يسكتوا. استنى يا حبيبي شوية ما بتقطقش. بعد كده بعد ما قال أرواح الأنبياء خاضعة الأنبياء لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، قال لتصمت نساؤكم في الكنائس لأن ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعوا للناموس. فالستات اللي بيجي لهم لسان ويقعدوا يلسنوا في الكنيسة ده الرسول بالذات قال في هذا الكلام يصمتوا وما يقولوش عليهم لسان أو من جهة اللغة القبطية ليست تكلما بلسان، لأن الكلام معروف جاهز، يعني أي واحد بيقول أجيوس أوثيوس عارف أنها قدوس الله، أجيوس الشيروس قدوس القوم. أي واحد بيقول ذكثا باتريكي أيوكي أجيو بنفماتي عارف أن دي معناها المجد الأب والابن والروح القدس، مش معقول كده؟ وأي واحد بيقول ابقورو أنت تهيريني مينان أنت كريني عارف أني يا ملك السلام أعطينا سلام. من كثرة تداول الكلمات أصبحت معروفة جدا عند الناس، وممكن أنهم يعلموهم إياها يعني. وبرضو ما بنقولش إنها موهبة، وما بنقولش إنها ملء، وما بنقولش إنها روح قدس، يعني ما فيش علاقة بينها وبين المواهب دي، مسألة بتاعت تعليم وليس بتاعت مواهب. أرجو أن نكون قد قلنا كلمة مختصرة عن التكلم بألسنة، ولأجل راحتكم سأنشر الموضوع بتاع المواهب والتكلم بألسنة في مجلة الكرازة، تبقوا تقروا فيه.